بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الحج،
بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناده ضعف.
بالله التوفيق.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا كتاب الحج، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فإن الإسلام بني على خمسة أركان: أولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر حيث قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحته. وهكذا في حديث جبرائيل، حديث عمر رضي الله عنه، أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له: الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الظاهرة، ويلحق بها كل ما كان ظاهرا، لأنه يسمى أعمال إسلامية، ويسمى جميع إيمانا، وتسمى أعمال إيمانه أيضا، لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يدخل فيه الإيمان والإحسان، وكل ما أمر الله به ورسوله، وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، كله داخل في هذا، وداخل في قوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وداخل في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام كل ما شرعه الله من أعمال وترك كل ما نهى الله عنه يسمى إسلاما، يعني خضوع لله وذل بين يديه وامتثال لأمره، فلهذا يسمى إسلاما، يعني الإسلام والخضوع. يقول: أسلم فلان لفلان خضع له وذل له، أسلم لله ذل لله وانقاد لعظمته. فالإسلام والذل لله والانقياد لأمره وترك نهيه، هذا يقال له إسلام. ويقال له إيمان، لأن تصديق لأمر الله، تصديق لخبر الله قولا وعملا. ويقال له إحسان، لأنه إحسان من فاعله، متى أدى الأوامر وترك النواهي فقد أحسن. ويسمى بر، لأنه خصال خير، والبر هو الخير، فعل الأوامر وترك النواهي يسمى برا، ويسمى هدى، ويسمى صلاحا، ويسمى إيمانا، ويسمى إسلاما، ويسمى تقوى كما قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربك، اتقوا الله بالإسلام كله بطاعة الله كلها. ويقول سبحانه ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويقول سبحانه ولكن البر من اتقى إن الأبرار لفي نعيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي الأرض بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماءة الرضا عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق على صحته وهذا لفظ مسلم. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه بيان فضل الحج والعمرة وأن العمرة كفارة لما بينهما يعني عند اجتناب الكبائر قاعدة. الأحاديث المطلقة في تكفير الذنوب مقيدة بترك الكبائر كما في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات خمس والجمعة جمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وفي اللفظ الآخر ما لم تغش الكبائر. فالعمرة العمرة كفارة لما بينهما عند اجتناب الكبائر والحج المبرور ليس له جزاء الجنة عند اجتناب الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم لا يتم. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق هذا الحج المبرور ليس فيما يبطله وليس فيما ينقصه في المعاصي هذا هو الحج المبرور الذي يجب الجنة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة هل النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتل فيه عليها جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة سماه جهاد لأن هذا فيه جهاد النفس وجهاد النفقة من جهة النفقة وجهاد من جهة النفس والأعمال وهو عام للرجال والنساء فرض مرة في العمر. يعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال بل هذا خاص بالرجال الجهاد فيه قتال خاص بالرجال لكن لو هجم العدو على البلد جاهد النبي حسب طاقتهن جاهد من السطوح ومن الأبواب ومن الطرقات لأن الدفاع واجب على المسلمين جميع دخولهم وإناثهم عند هجوم العدو على البلد. لكن جهاد الطلب خاص بالرجال ليس للنساء فيه إلا عند ما يبتلينا. وفي أصله في البخاري في الصحيح في البخاري أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا من جاهد؟ قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور أفضل الجهاد حج مبرور يعني في حق النساء. وحديث الثالث يقول عن جابر أن عربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرها واجبة فقال لا وأن تعتبر خير لك. هذا الحديث ضعيف وقوف على جابر. وهكذا الحديث الحج عمرة فريضتان ضعيف لكن يغني عنهما ما تقدم. قول صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة على النساء الجهاد قال الجهاد لا قتال الحج عمرة دل على وجوبهما وأنهما واجبان على النساء كما هما واجبان على الرجل. ويدل على وجوبهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في تفسير الإسلام الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. خرجه الدارقطني بسند صحيح صحابه الخزيمة. فجعل العمرة مع الحج في تفسير الإسلام وهكذا الغسل من الجنابة. فهذا مع حديث عائشة على الجهة قتال الله فيه الحج والعمرة يدلان على وجوب العمرة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كون اعتمر وقال خذوا عني منسككم يدل على وجوبها أيضا لأنه اعتمر وقال خذوا عني منسككم. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كير وخبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وله شاهد أيضا صحيح عند النسائي عن ابن عباس وله شاهد عن عمر فيه ضعف. فهذا في فضل متابعة بين الحج وعمرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العمرة كفارة مما بينه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. في حديث أنس وابن عمر أن سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة. وجاء هذا منع عدة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبيل الزاد والراحلة يعني في قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا السبيل الزاد والراحلة يعني المرغوب والزاد هذا السبيل سواء الراحلة كانت بعيرا أو بغلا أو حمارا أو سيارة
أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك. السبيل ما يوصلك إلى مكة من مركوب وزاد، هذا السبيل. إذا استطاع السبيل إلى مكة عجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمره، لأن الله يقول من استطاع إلى سبيله، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيل حج إن استطعت إليه سبيلا. وفق الله الجميع.
العمرة
لأهل مكة واجب مثل غيرهم، مرة في العمر هذا الصواب، أجل تعمهم.
العمرة والحج في المرتبة سواء في الوجوب؟
لا، الحج أوجب على كل، لأن العمرة فيها خلاف والحج ما فيه خلاف، بيجمع المسلمين حج فرض ركن من أركان الإسلام، إنما الخلاف في العمرة فقط.
متعف الله عنك، شرع متى الحج؟
في سنة التاسعة والعاشرة، متأخر وجوبه، يعني وجوبه إلا شرعيته قديمة، لكن وجوبه في الحج سنة التاسعة والعاشرة، قال بعضهم سنة ستة وخمس، ولكن أرجح أنه متأخر.
الله يسلمك. أكثر الناس العمرة بعد الحج من التبعيم والجراد.
أكثر
بعض الناس العمرة،
لا حرج لا حرج، إذا تيسر ولا في زحمة ولا في أذى، مثل ما فعلت عائشة أذن لها النبي واعتبرت بعد الحج، مع أنها معتبرة قارنة، ولكن أذن الله وعمرها من التنعيم، إذا تيسر من دون أذى فلا بأس، أما إذا كان زحام وقد اعتبر فالترك أفضل، مثل ما ترك الصحابة تكفي العمرة السابقة.
والأفضل أحسن الله إليك.
نعم.
الأفضل
إذا كان ما في زحام يأخذ 100 عمرة كل ما تيسر، ولا 1000 عمرة كل ما تيسر، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العمرة لو كفارة لما بينهم، هذه عم 100 عمرة ولا 1000 عمرة متى ما تيسر، بغير مشقة وبغير إذاء للناس.
أحسن الله إليك. من أتى بعمرة من أحرم من الميقات وأراد أن يأخذ عمرة ثانية، هل يذهب إلى الميقات؟
لا لا، تنعيمك
من
تنعيم مكة، تنعيمك من ما أحرمت عائشة أو عرفة أو غيره، يعني الحل يخرج خارج الحرم بس.
ومن قال أن أحسن الله إليك ليس للسعوديين فقط، هذا الأجانب يعني يروحون يعني من للتنعيم فقط، السعوديين يحرمون من الميقات،
يعني لو السعوديين لهم شرع حالهم
يقولون كذا. أحسن الله إليك، يقولون أفتوا قالوا
اللي يقول أجهل من فطر مفاهم، أقول اللي يقول جهل مركب، السعوديين وغيرهم سواء.
أحسن الله إليك. في صلاة العصر شيخ فهم بعض الناس أنكم تقولون بجواز عيب جهة معينة أو بلد معين أو قرية،
ما نقول ما سمى غيبة، ما عاد العيب والعيب ترك العيب أحسن، ما عاد الهزوم يتكلم في أعراضه ما أخر الناس بلادهم، لكن ما سمى غيبة، ما توفي قوله ولا يغتبه، لأن أهل الجزائر عندهم عادة كذا، أو أهل الرياض عندهم عادة جزاء، أو أهل مكة عندهم عادة جميل زينة، ما يقال هذا غيبة. فهمت؟ لأن أهل الجزائر عندهم فتنة القتال الآن، ما سمى غيبة.
أحسن الله عليك. العمرة هل تدخل؟
وهكذا في الصومال وهكذا في أفغانستان.
البعض فهم أنكم تقصدون أن هذا عابهم مثلا أنهم أهل بلد كذا جبناء أو أهل بلد كذا
هذا شيء يتعلق بأمر آخر، هذا أمر آخر ينبغي تجنب هذا عشان يسبب الفتن
محرم.
ثم أيضا ما قد يقوله كاذب ويدعي عنه فدي عن العموم، ينبغي يحترم شر لسانه.
ما يدخل في قوله ولا أسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا، يكون على النهي.
لا أسخر هي الاستهزاء، هم هذا يرى بهم هم بخلاء ولا جبناء، ترك هذا أولى، لكن يكون يدخل الغيبة هذا محل نظر. العلماء عرفوا الغيبة بأن يذكر المعين، يذكر إنسان معين أو جماعة معينين فلان وفلان.
العمرة تدخل النيابة يا شيخ إذا كان الشخص لا يستطيع لمرض؟
أما هذا قد يدخل في قوله اللي سأل عنها، قد يدخل في قوله جل وعلا ولا يتلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب، قد يدخل في هذا، لأن هذا لمز لبلد أهل البلد، لم نبذل لهم بألقاب قد يكرهونها وتسبب فتنة وعداوة، ينبغي تركها. تدخل في لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
العمرة تدخلها النيابة إذا كان الشخص مريض؟
العمرة مثل الحج، إذا كان مأيوس منه ينوب، أو كبير السن عاجز، مثل ما قال الرجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير فهو لا يفوت الرهن، قال حج عن أبيك واعتمر، والمرأة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت الرهن، قال حج عن أبيك، إذا كان عاجز كبير شيخ كبير، أو مرض لا يرجى بره، أما المرض العادي لا، لكن مرض لا يرجى بره مثل الشيخ الكبير العاجز.
أسأل الله إليك. بعض الشباب تتوق أنفسهم من الحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه الإرشاد الحجاج، لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقول من الحج فرضه يقضي برضه أو اترك المجال لغيره.
لا ما عندي دليل، لكن مسألة مراعاة لئلا يحصل زحمة على الناس، يعني يقدر هذا في نفسه لعله يؤجر بهذا، لأجل الحج السنة الأخيرة في زحام كثير، فإذا أراد هذا، لكن الداعية ما الداعي 10 أو 20 ما يضرون الناس ما يكلم. اللي بيهج الداعي وهجها الله خير.
هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟
ما نعرف. العمرة كلها في ذي القعدة. كل عمرة في لكن عمرة في رمضان أفضل. ولعل له عذرا أن صلى عليه وسلم.
حديث أنس أحسن الله إليك صحته؟
شو هي؟
الزاد والراحلة تفسير.
كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها البعض يعني من باب الحسن لغيره كلها. وأجمع العلماء على المعنى المعنى هذا مجمع عليه إنها الزاد والراحة. هذا محل إجماع مو محل خلاف.
الحج بمال حرام يفسد الحج
او يصح الحج صحيح ويعذب يعني الحج معظمها اعمال ما لا تعلق بالمال اعمال كلها اعمال لكن يعذب على انفقة الحرام نعوذ بالله.
باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا من انت فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. وبالله التوفيق.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحج، الحج الصبي والحج عن كبير السن والحج عن الميت، تدل الأحاديث على صحة الحج من الصبي الصغير ويكون نافلة كما يأتي، وعلى صحة الحج عن الشيخ الكبير العاجز إذا حج عنه ابنه وبنته وغيرهما، وهكذا الحج عن الميت إذا كان أي حج دين أو حج فريضة يحج عنه أيضا. الحج الأول أن النبي لقى ركبا من روحاء، روحاء موضع في طريق المدينة إلى مكة، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم هناك فقال له من القوم؟ يسألهم فقالوا مسلمون يعني نحن المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقال ألي هذا الحج؟ قال نعم ولك أجر. هذا يدل على أنه لا بأس بالحج عن الصبي، الحج عن أمه ولا أبوه، من يتولاه اللي هو معه إذا حج عنه فلا بأس وله أجر، للصبي أجر وللذي يحج به أجر، ولكنه نافلة. ويدل على أنه لا مانع أن يحج عن الصبي أمه أو أبوه أو غيرهما ممن يتولى شأنه. وفي صحيح البخاري عن السائب يزيد الكندي رضي الله عنه قال حج بي مع النبي وأنا ابن 7 سنين، حج بي مع النبي وأنا ابن 7 سنين. وابن عباس حج مع النبي حجة الوداع ولم يبلغ، قال يقول وقد ناهز بالإحسان يعني لم يبلغ، فدل ذلك على أن حج الصبي لم يبلغ لا بأس به نافلة، كما يأتي في آخر الباب أيما صبي الحجة ثم بلغ الحلف عليه حج حجة أخرى تكون نافلة. وحديث الثاني حديث ابن عباس أن الفضل بن عباس أخوه هو أكبر من عبد الله، الفضل هو أكبر من عبد الله، هو أكبر أولاد العباس وله أولاد عدة أولاد منهم عبد الله ومنهم قثام منهم كثير هم جماعة، والفضل أكبرهم كان يكنى أبا فضل يقال للعباس أبا الفضل. كان رد النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الوداع انصرافه من منى إلى من مزدلفة إلى منى، فسألت امرأة قالت إن أبي شيء كبير أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال وجاء كان الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجاء النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا فيه جواز الحج عن الكبير الشيخ الكبير العاجز لا بأس أن يحج عن أمه ابنه وبنته لأنك كالميت
عاجز يحج عنه، مثل حديث أبي رزيع العقيلي قال قلت يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضحن ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. في هذا أن ولي الشاب يلاحظه عن الوقوع فيما لا ينبغي، ولهذا جاء النبي يصف وجه الفضل الشق الآخر لئلا يفتن بها. قال بعضهم هذا دليل على أن كانت سافرة، أنه لا بأس بالسفور في الحج. ومن حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة ولا تلبس قفازين، يعني في الإحرام. قالوا هذا يدل على جواز السفور في الإحرام وأنها لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال آخرون إنما يحرم النقاب وهو اللباس المخصوص للوجه الذي يكون فيه نقبان العينين أو نقب واحد إحدى العينين، أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج، لقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجة الوداع، وكنا إذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا جلبابها وقالت خمارها على وجهها فإذا بعد كشفناه. فيحتمل أن المرأة هذه تنظر إليه مع كونها مختبرة، وخاف النبي عليهما من هذه المقابلة نصبها وجهها إليه ونصبها وجهها إليها ينظر ويسمع صوتها، يحتمل هذا ويحتمل أنها كانت سافرة. ولكن ثبت في نص القرآن قوله جل وعلا وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعمل بحديث عائشة أوضح وأحوط، وحديث الفضل محتمل، وحديث عائشة في ستر المرأة بغير النقاب أولى لأنه موافق لظاهر القرآن وفي حيطة لمنع أسباب الفتنة. وحديث ابن عباس الثالث يقول يدل على أن المرأة إذا كان عليها دين واجب من الحج أو الرجل يحج عنه، أن أمه نذر أن تحج فلم تحج حتى ماتت فقال حج عن أمه. أرأيت إذا كنا على يدين أكنت قالت أقول الله فالله حق الوفاء. هذا يدل على أن الدين إذا كان حجا أو عمرة يقضى كالدراهم والدنانير، وحج فريضة يحج عنه. وفق الله جميعا.
الله سبحانه إذا كان نذر على نفسه الحج ولم يوجد بعده تلك هل يكون القضاء استحبابا أو وجوبا؟
إن تيسر الورثة يقضون عنه ولا ما عاد مثل الدين من قضوا عنه جزاهم الله خير، مثل ما يقضوا عن دينه من المال إذا سمحوا ولا ما يلزموا إذا كان ما ورث ما ورث تلك.
الله يحسن عملك. إذا كان النائب عن من نذر الحج في بلد أخرى غير بلد النائب أقرب من بلد النائب نفسه هل يلزم أن يأتي بالحج من بلد النائب؟
لا، لو أتى من مكة كفى، لو أتى من مكة كفى، العمدة على المجيب الحج. لو أن الإنسان حي موجود عليه الحج فرض عليه توجه إلى مكة للتجارة صادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج ألا يلزم الحج في مكة؟ ولا يحتاج يرجع إلى بلده. المهم أنه يحرم بالحج والحمد لله.
حديث جابر كنا إذا حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا
عنهم.
أي نعم، هل يصح هذا الحديث؟
في سند بعض المقال، لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به، لأن الصحابة رموا عن الصبيان وهكذا المرأة العاجزة والرجل العاجز يرمى عنه.
أحسن
الله عليك
يا شيخ. حج عن الميت ولو كان يعني متساهلا يا شيخ ما كان ينوي الحج مثلا؟
ولو إذا كان مسلم حج عنه، أما إذا كان كافر لا. الله يبارك فيك. أحسن الله عليك.
الصبي
يشترط
أن يكون مميز ولا؟
لا وهو شرط.
أقول يا شيخ
ولو مو مميز يطوف به وليه ويصعبه وليه ويرمي عنه وهكذا.
طيب إذا أمره وليه في منتصف الحج هول
منه
وليه؟
لا ما يهول، يلزمه ما دام محرم عنه لازمه يكمل، هو اللي أدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزمه يكمل.
اشترط نية الصبي الله
سبحانه. إذا كان دون السماء له نية، أما إذا كان فوق ينوي، يعني يقول له ينوي وهو اللي يحرم، الصبي هو اللي يحرم.
نية نية ولي الله سبحانه.
يعلم الولي، يعلم يقول أحلم بكذا سو كذا وفعل كذا، هو المسؤول الصبي.
أحسن الله عليك. بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة فإن كشفت وجهها هل تكون فيها حرمة في الكشف تكون حراما عليها؟
الأحوال تغطية، تخرج من خلالها تغطيه بغير النقاب، خمار ولا غيره من لاجل الباب لا لا تغطي فيه مصنوع الوجه. نعم.
اذا
يخشى عليه الناس يخشى عليه فيها في الحج يعني. نعم. اما في هذا الحج يلزمها الحجاب.
الصبي اذا الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة عليه هدي؟
نعم.
الصبي اذا فاته المبيت
من مثل ميناء ومزدلفة
عليه هدي؟
لأن لازمه الحج إذا علم ما دخل فيه عليه هدي.
على ولي أمره أو عليه هو؟
مشروع عند العلماء أن ولي أمره اللي أدخل في الحج. وإذا أخرج من ماله فلا بأس إن شاء الله.
ولو كان يتيماً؟
ولو كان يتيماً لأن مصلحته الأجر له. لكن إذا أخرج الولي من ماله يكون أحفظ له ولي أدخل في الحج.
أحسن الله إليك. بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة. الذين يعطون من السودان
هذا حسب الطريق. إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لازمهم إلى حلب الجحفة. إن كان طريقهم ما يمر الجحفة أول ميقات يجي جدة. هو ما يجي جدة أحرم من جدة.
مناقب المنع يا شيخ مناقب المنع في النقاب وش هو؟ كونه له فتحتين أو كونه مشدودا على الوجه؟
لا كونه مصلح للوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز. يغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفريلة ولا يغطى بالسراويل مخيط فليمنع في حق المحرم. أما لو غطى بدنه بالرداء والإزار هذا هو المأمور به. وهكذا المرأة تغطي يديها ووجهها بغير القفازين وغير النقاب ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين. المخيط اللي يصلح هو الممنوع. فإذا غطت يديها بجلبابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه بالحافة الحافة عليه عن البرد أو بالرداء فلا بأس. لكن لا يغطي رأسه.
بالنسبة للمرأة الشراب الرجل بالنسبة للمرأة تلبسها عندها
لا بأس. المرأة من ممنوعة.
نعم.
ممنوعة في يديها بس القفاز
فقط.
أما تلبس الشراب أو الخف.
نعم.
للمرأة لا بأس.
أحسن عليك الشيخ. إذا كان الشاب قادر على أن يحج وأخر الحج إلى أن يقول أن يبلغ إلى أن مثلا يتزوج أو يكبر بالسن هل يأثم أحسن الله إليك؟
لا يستطيع يأثم. إذا بلغ هو يستطيع يأثم. يجب عليه البدار. من يضمن قد يموت قبل ذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
ولله الناس الجواز من يستطاع إليه سبيل. إذا بلغ وجب عليه الحج.
المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل أشياء بيدها يا شيخ تكشف عن يدها يا شيخ في أعمال الحج وكذا أم تستعمل قفازين يا شيخ؟ لا في الضرورة يا شيخ.
لا ما تسمي قفازين تغطيها بغير قفازين.
في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل يعني تعمل بيديها
أشياء تغطيها بغير قفازين.
لو لبست فيها كيس يا شيخ.
ها؟
لو لبست في يديها كيسة
أعظم يا قفازين.
الشيخ مثل الرمي
ما يصلح.
مثل الرمي يا شيخ لابد من
تغطي يديها يعني.
بعضها يرى به عورة اليد للرمي ولكن إذا غطتها بشيء عند الرمي حسن. لا 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 حرج إن شاء الله.
الغطوة اللي يلبسوها النساء الآن
هذه يسمى الخمار.
تشد حول الرأس هل هذه
هذه يسمى الخمار.
إيه؟
لا بأس لا بأس.
مثل النقاب يعني
لا مو مثل النقاب لا بأس. النقاب خرقة تصنع للوجه ويكون فيها نقب أو نقبين للعينين على مقدار الوجه يسمونها برقع الآن بعضهم يسميه برقع.
يعني أحسن عملك من جعل جدة ميقاتا خاصة لولاية
ميقاتا لأهلها لا بس هي ميقاتا للناس
مطلقا
ميقاتا لأهلها بس سكانها والمقيم فيها.
هل صحيح ان الحج عن بعد صرف انها ميقات يا شيخ؟
غلط. لا غلط. مين ميقات؟ الا لاهلها مثل ما بحر ميقات لاهلها وام سلمة ميقات لاهلها هكذا وزينه ميقات لاهلها سكانها مثل ما قصر وان كان دون هم اهلهم من اهله حتى اهل مكه من مكه.
صلى اليك بعض القادمين صلى اليك من مثلا خارج المملكه واذا وصلوا جده يقول لهم اجلسوا ثلاث ايام في جده ثم نحرم الميقات.
لا يعودون لازم يعودون الميقات إذا أحرموا من الميقات ومن جاي الحج والعمرة لازم يعودون يحرمون الميقات لا يجوز لهم جواز الميقات. الرسول قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد لهن لا بد لهم مروا ميقات ومقاصد الحج والعمرة يحرمون فإن تجاوزوا فيعودون له فإن أبوا ولم يعودوا لازمهم دم.
كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتطبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. وعنه رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة.
بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة بين الخمسة كلها في أحكام الحج. الحديث الأول فيما يتعلق بحج الصبي والرجيء والرقيق، دل الحديث على أن حج الصبي والرقيق يعتبر النافلة، كما تقدم في المرأة اللي قالت لها هذا، قال: نعم ولك أجر. قال السائب: يزيد حج بما النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من 7 سنين. الحج قبل التكليف يعتبر نافلة، فإذا بلغ الصبي واستطاع وجب عليه الحج، وإذا اعتق العبد واستطاع وجب عليه الحج الفريضة. هذا من لطف الله ورحمته، الصغار لم تستحكم عقولهم إدراك الأحكام والمعاني المطلوبة. من رحمة الله أسقط عنهم التكاليف، الصلاة والحج والصيام حتى يبلغوا. والعبد في حكم غيره، ونافعه مملوكة لغيره. من رحمة الله أسقط عنه تكاليف الحج، لأنه يعني يحتاج إلى مال ويحتاج إلى أوقات، فأسقطه عنه، بخلاف الصلاة فإنها ميسرة بحمد الله، فلهذا وجبت على الجميع. فإذا اعتق واستطاع وجب عليه الحج. والحديث الثاني حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة إلا ومع المحرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال: يا رسول الله، إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له: انطلق حج مع امرأتك. هذا يدل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية. وفي سند أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فلا يجوز الخلوة بها من الرجل غير المحرم. أما إذا كانوا ثلاثة فأكثر فلا حرج، لا تسمى خلوة، أو معهم امرأة لا تسمى خلوة. ولهذا قال: فإن الشيطان ثالثهما. حديث صحيح: لا يدخلن أحدهما على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. إبعاد للخلوة والفتنة. وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا للحج ولا لغيره. وفي هذا أن سفره مع الحج مقدم على غزوه في سبيل الله، حفاظا عليها وحرصا على سلامتها. وفي هذا الحديث إطلاق السفر. أما ما جاء بعض الروايات 3 أيام، يومين، يوم وليلة، فهذا اختلف بحسب الأسئلة. لقد تعددت الوقائع وتعدد الجواب بناء على كلام السائل وسؤالات السائلين. والجامع للجميع السفر، ما كان يسمى سفرا حرم عليها إلا بإحرام، وما ليس بسفر فلا حرج، كالانتقال من أطراف البلد إلى أطراف البلد، والخروج إلى السوق أو إلى مستشفى، لا يحتاج محرم. إذا خرجت وحدها وهي آمنة، أو مع أخواتها أو مع جاراتها، لا بأس. إنما المحرم يحتاج في السفر. الحديث الثاني حديث ثالث حديث النبي سمع رجل يقول: ربك عن شورمة. فقال له النبي: من شورمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شورمة. في رواية: اجعل هذه عن نفسك
ثم حج عن سبيل الله. فالحديث اختلف في وقته وهو مرفوع صحيح، والمقول شاهد للمرفوع لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، والمقول يشهد للمرفوع، فليس لأحد يحج عن غير حتى يحج عن نفسه، لأن الله قال ولله يا ناس حجوا من استطاع إلى سبيله، يبدأ بنفسه ثم إذا أراد يحج عن نبيه أو غيره فلا بأس بعد ذلك. وفي حديث ابن عباس الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليهم الحج فحجوا، في حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله أوجب عليهم الحج فحجوا، فرض عليهم الحج فحجوا، فقيل يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت فلا وجب الحج مرة، فما زاد هو تطوع. هذا من لطف الله أيضا من رحمة الله، لما كان الحج يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة وإلى قطع مسافات قد يكون الإنسان في بلاد بعيدة، فمن رحمة الله أن جعله فرض العمر مرة واحدة في العمر، بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تكرر، الصلاة في اليوم 5 مرات والليلة، والزكاة في كل عام والصوم في كل عام، أما الحج مرة في العمر، ولو عمر 1000 عام ليس عليه إلا حجة واحدة والباقي تطوع. وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه على عباده أن خفف عنه ويسر سبحانه وتعالى، وفق الله
جميعا. الله أحسن عملك. شرط المحرم المرأة في الحج بالوجوب أو
لا؟ لا يجب على الحج إلا بذلك، ولا يجوز لها السفر إلا بذلك.
يكون شرطا للوجوب أو شرطا للأداء؟ الله
شرط للوجوب.
سلامك يا شيخ. لو جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة ذهبوا من الحج هل يأثمون؟ أسأل عليك.
الصواب أنه يأثمون إلا محرم، ما عليهم حج. بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان جماعة مأمونين، ولكن ما عليه دليل.
حديث الأخير ما حصل عليك كثير،
هذا الظاهر.
حديث الأخير لا يدل على عدم وجود وجوب العمرة يا شيخ. حديث الأخير لا يدل على عدم وجوب العمرة.
لا، الأدلة تنوع، هذا في الحج والعمرة هذا أدلة. جزاك الله خير.
دليل على أن وجود مرأة ثالثة يفك الخلوة، وهو كلهم نساء.
لا يعني إن الشيطان ثالثهما، فإذا سامع مرأة أخرى ما صار رابع ما صار ثالث. يعني الغالب أنها تزول الشبهة، قد يكون واحدة قد يسر إليها ويطلب منها أطلب منها، فإذا كانوا ثلاثة جاءتهم في الأغلب.
والفتنة مبقية فتنة
لا
الفتنة مبقية الآن.
لا لا, لا 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 أنت عندك عندك في بيتك زوجة أخيك أو زوجة عمك يحرم معك أنت تبقى معك في البيت وما عندك إلا مرأك، الناس يحتاجوا هذا من لطف الله جل وعلا.
لكن الآن توسعوا الناس بالليموزين عفى الله عنك، وإذا حجيتوا بهذا قالوا
ولو النساء. نعم نعم لا بأس إلا إذا اتهم، إذا كان متهم يمنع.
إذا كان أكثرهم رجال
أحسن البلوغ، إذا كان في الحج أو العتق،
إذا بلغ قبل عرفة، أما بعد عرفة ما علم زال الحج، لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزع، إذا أدرك عرفة وقد فل بلغ الحمد لله.
من حج
أو عتق.
نعم أو اعتقد
من حج عن أبيه في الحج
نغيره
إلى
أفضل
إلى والدته.
لا بعد ما أحرم ما يغير.
حديث الفضل اللي قرأناه أمس، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها،
محتمل إنها مسترة بالجباب والجباب أو بالخمار، مهم بالنقاب، محتمل إنها نصبت وجهها إليه تنظر، ولا يلزم من ذلك الكشف لما في حديث عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها أو قال جلبابها على وجهها فإذا بعدوا كشفنا. وبعضهم قال هذا خاص بالإحرام، هذا خاص بالإحرام فقط، والحجاب إنما يجب عليها خارج الإحرام في جهة الوجه، والأقرب أن يجب عليها الحجاب مطلقة لكن بغير البرقع، بغير البرقع تحتجب بغير البرقع.
الرسول صلى الله عليه وسلم يستثنى في هذا الحكم؟ يعني هل يستثنى الرسول في جواز نظره للنساء؟
ما يلزم، ما هو صريح، ما هو صحيح انها مكشوفه، قد يكون نظر يكونها قابلت تنظر اليه من دون الجلباب من دون الخمار،
كان مشغول بالفضل بن عباس وهو ينظر اليها،
هذا المقصود.
وصرف راسه
بعض الناس
بدليل انه صرف راسه،
بعض الناس يحتج بها
النظر اليها
الكشف، ولو صريح في الكشف قد تنظر بدون كشف.
هل هذا
يفيد
جواز النظر
للمرأة
إذا أمنت الفتنة؟
لا النبي صلى الله عليه وسلم صرفها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إليه، من كان ينظر إليه النبي أجابها، ما يلزم من إجابته أن نظر إليها، قد يكون قبض بصره عليه الصلاة والسلام إن قدرنا أنها كاشفة، إن قدرنا ما هو بلازم.
الحديث ما فيه دليل
أنها كاشفة، لا ما هو صريح.
الشيخ ما يتوقع أنها تحدثه من خلف، يعني كانت خلفه؟
لا ما يحتاج التكلف، الأحاديث المحكمة تقضي على النصوص المحكمة تقضي على المشتبه. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الشهادة من المتشابهات يقضى على المحكمة. وإذا سألتم هنا فاسألون من ورائهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم.
باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. ففي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله
وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بمواقيت ما عدا حديث عائشة الأخير. والمواقيت هنا هي المواقيت المكانية، مواقيت الإحرام المكانية. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للناس موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمكة كما دل حديث ابن عباس المذكور على ذلك. فوقت إلى المدينة ذا الحليفة، كل من يأتي من طريق الشمال من طريق المدينة ميقاته ذو الحليفة. ووقت لأهل الشام الجحفة، من يأتي من طريق الشمال من طريق الساحل يكون جحفة، وهي ما قرية حول رابغ كانت خرابا، وكان الناس يحرمون من باع الرابغ قبلها بقليل. ووقت لأهل اليمن هي لملم جنوب الحجاز جهة اليمن، ومن جاء من طريق اليمن يلملم وهو موضوع معروف، مرحلتان عن مكة. أما الجحفة فهو ثلاث مراحل، وأبعدها ميقات المدينة. ولأهل المشرق لأهل نجد قرن المنازل، ويقال له السيل، ويقال له وادي قرن. كذلك يوم وليلة مرحلتان عن مكة. ووقت لأهل العراق لا تعرف كما في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث جابر الذي شك في رفعه رضي الله عنه الراوي عنه شك في رفعه. وجاء في ذلك أيضا اجتهاد عمر، فإنهم لما شكوا إليه وقالوا له إن قرنا جور عن طريقنا وقت لهم لا تعيق، وهي مرحلتان عن مكة أيضا. هذه الجهات الخمس عن جهة مكة، هذه مواقيتها. أما رواية ابن عباس وقت للمشرق العقيق فروايات ضعيفة في إسنادها يزيد بن أبي زياد هو ضعف الحديث، وفي إسنادها أيضا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يروي عن جده وفي سماعه نظر منه. المقصود أنها روايات ضعيفة، ولو صحت هي محمولة على روايات عائشة ذات عرق. هذه مواقيت في الإحرام لمن قصد مكة لحج عمرة، ولا ينبغي له يحرم قبلها. المشروع له أن يتقيد بها ويكره لا يحرم قبلها، بل ينتظر حتى يصل إليها، فإذا وصل إليها أحرم. ويسل له الغسل كما يأتي غسل والتنظف عند الإحرام، ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة. فالحج يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو لبيك حجة، والعمرة يقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم إني قد وجبت عمرة، وجاء بينهما اللهم لبيك عمرة وحجة
أو غزوة جبل حراء وحجة، وبذلك يكون لحكم المحرمين فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكر ذكر، ولا يغطي رأسه، ولا يأتي النساء إلى آخره، محظورات لا تبينها إن شاء الله. والمرأة كذلك إذا لبت صارت محرمة، لا تطيب ولا تأخذ شيء من شعرها وأظفارها، ولا تلبس قفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تحل لزوجها كالرجل. ومن كنا دون هذه المواقيت كسكان جدة والزيمة بحرة وما أشبه ذلك من دون المواقيت يحرمون محلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ. قل فيه غيرهن يعني غير المزن المذكورة، غير أهلهن سكانها يعني، جاءت الرواية من غيرهن يعني من غير المزن المذكورة، غير أهلهن سكانها، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ من موضع إحلاله. فإذا أنشأ أهل جدة الحرام أحرم من جدة ما يحرمه جهة، إن في الزيمة كذلك، إن في أم السلام كذلك، إن في بحرة كذلك. من كان في محل خارج الحرم ساكن فيه إذا أراد حجا هو أحرم من مكانه، والذي يفدون المواقيت حتى أهل مكة أهل مكة إذا أرادوا الحج أحرم من مكة في الحج. أما العمرة فالذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يخرجون من المواقيت الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحل من التنعيم خارج الحرم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها من الحرم تحرم من خارج الحرم، فدل ذلك على أن قول حتى أهل مكة مكة يعني في الحج، أما في العمرة يحرمون خارج مكة يعني خارج الحرم لحديث عائشة وهو الصحيحين. أما حديثها في إحرام النبي والصحابة من وجوه الإحرام، ذكر رضي الله عنها أن النبي لما أتى الميقات أحرم بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم بهما جميعا، لبى بهما جميعا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر وغيرهم أنه صلى لما أتى الحليفة خير الناس، فمن شاهد بحج من شاهد بحج عمرة ومن شاهد بعمرة، فمن الناس ما أهل بحج مفرد ومنهم من أهل بعمرة مفردة ومنهم من جمع بينهم. قولها رضي الله عنه أهل رسولها بالحج هذا قاله وغيرها أيضا كجابر وجماعة، وكأنهم ما سمعوا إلا لبي عمرة، سمعوا تلبس في الحج ولم يسمعوا العمرة، وثبت أنه لبى بهما جميعا من هذه ابن عمر وعمران بن حسين وجماعة من الصحابة وأنس وغيرهم كثيرين، بين رضي الله عنه أهل بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، حديث عفصة وغيرهم أنه أهل بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خفي عليهم ذلك وقالوا هل بالحج، ومن أثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت إذا كان الجميع ثقات، فمن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها. فلما دلوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوا عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة طاف وسعى أكد عليهم وقال أجعلوها عمرة، الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالعمرة جميعا أكد عليهم أجل عمرة إلا من ساق الهدي، فحلوا جميعا وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي على إحرامه حتى حل منهم يوم النحر. وهكذا معهم جماعة طلحة وزبير وجماعة كان معهم هدي وعلي فلم يحلوا إلا يوم النحر. فقول عائشة رضي الله عنها إن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا ولا يوم النحر قصدها يعني اللي معهم هدي، هذا مقصوده كما في الرواية الأخرى عنها في مصحف مسلم أنها المراد بذلك يعني الذين معهم الهدي، كما قاله غيرها من الصحابة الذين معهم الهدي هم اللي بقوا حتى حلوا يوم النحر، أما الذين ليس معهم هدي فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة أنهم أحلوا وجعلوها عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وساروا وقصروا وحلوا لأنهم ليس معهم هدي امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، ورواياته هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به هي في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر، أما الذين ليس معهم هدي فإنهم قدموا الحل لأن الرسول أمرهم بذلك فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. والقاعدة أن أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على المقيد ومفسر، إذا جاء أحد مفسر أو مقيد وجاءت أحد مطلقة غير مفسرة يجب حملها على المقيد المفسر الموضح، فما هو الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة تفسرها الآيات المفسرة المبينة. وفق الله جميعا.
أحسن الله إليك يا شيخ. القادمين من بر السودان وأين ميقاتهم؟ لأن السفينة لا تقف بهم إلا عند
إن كانوا إذا حالوا الجحبة حرموا من محاذاة الجحبة، فإن جاءوا من طريق لا يحاذون به ميقات أحرموا من جدة. إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم إذا جاءوا من بعض البنادر بنادر جدة بنادر السودان إذا كانوا يقصدون أن جدة رأسا ولا يمرون ولا يحاذون الجحبة أحرموا من جدة.
من قدم إلى مكة غرض الحج هل يلزم؟
لا يلزمون، يعني الصحيح لا يلزمون، لأن الرسول قال ممن أراد الحج عمرة، فمن لم يرد يعني جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يلزمون الإحرام، لكن الإحرام أفضل، يكون ياخذ عمرة أفضل له.
من ذهب إلى جدة للنزهة عفى الله عنك أو السياحة وهو قاصد من خروجه للرياض العمرة لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمر،
يعود الميقات إذا قضى حاجة من جدة يرجع إلى الميقات.
ميقات أهلنا يعني
ميقات اللي مر به إذا كان ناوي قبل أن يمر الشيء ناوي من بلده ثم يحرم معجلا من بلد من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح جدة، ولا إذا قضى حج غرض من جدة يرجع إلى الميقات.
عفى الله. إذا ناوي الشخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فإذا وصل إلى المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟
لا يعود الميقات.
إذا ذهب إلى رابغ يلزمه
لا ما يصح، يعود الميقات اللي مر عليه. اللي مر عليه ميقات أهل نجد يعود له بالسيارة.
يلزمه فدية.
نعم.
ومن ذهب إلى رابغ ومن أهل ميقات
في خلاف، لكن الأظهر يلزمه فدية. ولا بعض العلماء يرى أنه إذا انتقل إلى ميقات أهل الرأس لكن ما عليه، الرسول قال هن لهن ولما أتى عليهن.
يعني لابد من الميقات الذي هو
اللي مر عليه.
الذي مر عليه.
مر عليه ناوي العمرة. أول ميقات يمر عليه. نعم.
من العلماء من يفرق بين المكي وغير المكي، وقال أن المكي لا تجب عليه العمرة.
يقول ضعيف ما عليه دليل. الحياة جل عامة عن مكة ولا مكة.
إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات ومثلا لبى يخشى أنها
تفوت. يحتاط لا بأس. يحتاط قبل أن يصل مكة الميقات لا بأس. الاحتياط مطلوب.
من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟
نعم إذا أرسل يرجع. نسي أو جهل يرجع.
معلى شيء شيخ؟ معلى شيء؟
يرجع ويحرم الميقات، إذا كان بعد أحرام يرجع. أما إن كان أحرام عليه إذن ولا يرجع.
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت رابغ يا شيخ أحسن الله
عليكم. هو يوقت الجحفة. والجحفة هي رابغ شيء واحد ما بينهم إلا شيء يسير، لكن رابغ أرفع بالناس من الجحفة ما فيها محلات.
في زمانه شيخ أصبح ميقاتا ولا بعدها يا شيخ
أحسن الله عليكم؟ الناس هم الآن من محل جحفة من محل إحرام حرام حرام.
إحرام قبل الميقات الإحرام قبل الميقات
مكروه ولا يلزم، إذا أحرم لازم أنه قد أحرم بعض الصلاة من الشام لكن لو لا ترك ذلك اتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات، فلو أحرم قبله لازم أنه
لو تسبح في بيته ثم عدى
لا تسبح البيت
ولا بس إحرام لا مرة الميقات قال
لا يحرم له الميقات، أما الملابس والغسل لا فعل في مكة في بيته ما يحرم أو في الطريق.
أحسن الله إليك يا شيخ. الآن فيه من قرب من الميقات في أماكن يعني للوضوء والاغتسال، فلو اغتسل بدون ما يمر على أحسن الميقات يعني على الشارع العام هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات؟
إذا حاده نمر مرة به، إذا حاد الميقات يحل.
الله أحسن حديث ابن عباس من البيهقي لا يدخل أحد المكة إلا محرما.
لا هذا قول ضعيف، بعض العلماء يرى أن لا يدخل أمر، لكن السنة مقدمة عليه هن لهن ولمن ممن أراد الحج وهم الصحيحين. ما يعني عنه لكن حديث ابن عباس هو معتمد، أما ضعيف لسنده ولا لشذوذه.
يكون انتقال المحرم من الحج يعني من الإفراد إلى القران هل يجوز له ذلك؟
تحويل النية،
تحويل النية من إفراد إلى قران.
لا ما يصلح، أما إذا كان معر عمره وحولها إلى قران لما بالحج مع العمرة لا بأس، إذا كان مع هدي، أما كونها يعني بالحج ودخل العمرة لا، العكس إذا أبدا بالعمرة يدخل الجاية أو يحل منها.
طيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة عفى الله عنك كانوا ناويين أنهم متمتعون الذي لم يسق الهدي.
هذا مرسول أمر لحج مفرد أو قارن من جاء عمره يحل إلا من كان معه الهدي.
الله
إذا صار أحرم بالحج وحده أو بهما وليس معه هدي أمره ويجعله عمره عليه الصلاة والسلام. هذا بالسنة.
هذا مو تحول بالنية
الله عليك. نعم مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرفق بهم وأنفع لهم.
أحسن الله قول المحرم لبيك عمره، ما في التلفظ بالنية يا شيخ.
هذا خاص بالنسك. عبادة توقف مثل بالهواء ولا بالرأي. الحج لا بد من التلفظ.
الله يسلمك.
مشروع التلفظ نعم.
الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في
جدة
تكون
ميقات. لا غلط، هذه غلط. صدر العرام هيك في العلماء وجدوا غلط الفتوى، وهي غلط بلا شك، مخالفة لأدلة الشرعية.
الله يسلمك.
الله
يسلمك.
الطائرات
والسفن
فقط. لا غلط، لا في الطائرات ولا في غيرها.
عليك.
من جدة ميقات إلا لأهلها أو للمقيم فيها إذا نوى العمرة هو مقيم فيها أو الحج.
الله عليك. الذين يأتون إلى المملكة
لأداء
الحج أو العمرة، ويقول لهم
اجلسوا
يعني في مكة في جدة
3 أيام،
ثم يعني تحرم من جدة.
ما وراهم
محرم
من
ميقات؟ ما
افتالهم
قالوا احرموا من جدة.
ليه؟ هنا من المدينة يعني؟
مثلا يأخذون عمرة وقالوا احرموا من جدة.
من المدينة ولا جاي من ناصي مكة؟
سام؟
ناصي مكة ولا المدينة؟
مكة صلى
إليك. يعودوا الميقات جحا، من ساهم اليمن يعودوا الميقات تونيما. ما يحرموا من جدة. أما إذا جاءوا ناوي المدينة ثم نيحوا يحرموا مكانه. إذا جاءوا من مكة من الشام وغيره ناوي المدينة، ولكن لما وصلوا جدة قفل طريق المدينة منيعوا، هذا يحرم مكانه.
يحرم مكانه
يعني أنه ما توه إلى الآن ما نوى الحرام إلى الآن، ناوي المدينة ما نوى مكة.
طبعاً يخير بين أنه يذهب أو يفدي، له الخيار من هذا الذي لم يذهب إلى الميقات، يخير يقال له افد ولا ارجع للميقات عشان
لا ما يخير يلزمه
يلزمه
يأثم إذا ما راح، لكن لو عصى عليه الفدية عليه التوبة والفدية.
باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه. واللفظ لمسلم. بالله التوفيق.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالاحرام. الاحرام هو ان ينوي طالب الحج او العمره النسك ويتلفظ به، هذا يسمى احرام. فاذا نوى حجا أو عمرة لأنه الدخول في ذلك انعقد ويشرع له أن يلبي، فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة أو حجة، يؤكد ما نواه. وهذا الموضوع خاص بالحج والعمرة، شرع الله فيه التصريح بما نواه بخلاف الصلاة والصيام والزكاة فلا حاجة إلى النية تكفي. أما الحج فإنه يشرع له أن يلبي بما نواه بقلبه من حج أو عمرة أو كليهما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نوى ولبى لما أتى ذا الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، لبى بالعمرة والحج جميعا عليه الصلاة والسلام قارنا في حجة الوداع، وقال للناس: من شاء يهل بحج فليفعل، ومن شاء يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء يهل بحج وعمرة فليفعل، خيره بين الأنساك الثلاثة. وكان ذلك من عند المسجد لما استقلت به راحلته، هذا هو السنة. أما ما جاء في حديث جابر وغيره أنه أهل على البيداء، هذا تكرار الإهلال، ليس البدء، البدء كان في المسجد، في مسجد الحليفة، ولكن لم يزل يهل حتى صار على البيداء، فسمعه من سمع فظن أنه أهل على البيداء، وإذا هو أهل حين قامت به راحلته، حين استقلت به راحلته،
عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة. الإنسان يغتسل ويتأهب ويتطيب، فإذا ارتحل سيارته أو دابته لبى. أما حديث ابن عباس أنه لبى لما صلى ركعتين ثم لبى بعد ذلك، ثم لبى لما ركب، ثم لبى لما كان البيداء، وضعيف من رواية حصيفة الجزري وضعيف. المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ارتحل، بعدما قامت في راحلته. هذا هو المحفوظ من حديث جابر ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس وغيرهم. إذا استقلت براحلته أو سيارته يقول اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة، أو لبيك حجة إن كان حجة، أو لبيك عمرته وحجة إن كان قرانا، ثم يشتغل بالتلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجهر بذلك كما في حديث حلاج بن السائب أن الله جل أمره يأمر أصحابه بالإهلال، يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وكان صلى الله عليه وسلم يلبي والناس يلبون تسمع أصواتهم يرفعون أصواتهم بها، لأنها شعار عظيم، شعار الحج، شعار العمرة، والسنة جهر بذلك. ولهذا أمر النبي أصحابه يرفعوا أصواتهم بالإهلال إعلانا لهذا النسف العظيم، ولم يزل يلبي حتى وصل إلى البيت. فلما شرع في العمرة في عمرة القضاء في عمرة جعرانه ترك التلبية واشتغل بأذكار الطواف. وأما في الحج فإنه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. في الحج يستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة فيقطع ويشتغل بالتكبير. والمعتبر الذي يرى في العمرة وحدها يشتغل بالتلبية في الطريق إلى أن يشرع في الطواف، إلى جاء الطواف قطع التلبية واشتغل بأذكار الطواف. والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوته إذا على نشزا أو رواب من الأرض في الأسفار وفي بطون الأودة والسهول يشتغل بالتسبيح. وفي التلبية مشروع له يرفع صوته في التلبية مطلقة في جميع الأوقات في جميع الأوقات والأماكن حتى يقطعها عند وقت وقعته. في الحج يقطعها عند رمي جمرة العقبة، وفي العمرة عند شروع في الطواف. حديث زيد أنه تجرد الهلال واغتسل في سنة بعض الضعف، لكن يعتضد بحديث آخر عن ابن عمر صحيح أن قال من السنة أن يغتسل للإحرام، فمن السنة اغتسال للإحرام سواء حج أو عمرة. وما يؤكد ذلك أن النبي أمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام، وأمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام، ودل ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام. وإذا اغتسل وتوضأ صلى ركعتين الوضوء، ويسميها الجمهور ركعتين الإحرام، سنة الإحرام، وهي في الحقيقة سنة الوضوء. ثم يشتغل بالتلبية بعد ركوب السيارة كما أو البعير أو البغل أو الحمار، دابة التي تركبها بعد الإحرام إذا استقل عليها لبى، ثم استمر في التلبية حتى يصل إلى مكة. وفي حديث ابن عمر الدلالة على ما يلبسه المحرم، وأن المحرم منهي عن أشياء مباح له أشياء. فالسائل سأل الرسول عما يلبس المحرم من الثياب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لا يلبسه، لأن الممنوع محصور وغير الممنوع ما هو محصور، فلهذا أخبره بالممنوع في حق المحرم. قال لا يلبس القميص وهو الدرع الذي يلبس على جميع البدن، ولا العمامة وما يوضع على الرأس، لبس القميص ولا العمامة ولا البرانس، وهي ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، ونص لها رؤوس توضع على الرأس، ولا السراويلات كذلك، لا يلبس السراويل إلا عند فقد الإزار عند عدم تيسر الإزار، ولا الخلاف خف والجورب لا يلبسه الذكر إذا وجد نعلين. فأما إذا ما وجد نعلين فإن يلبس الخف ويقطع أسفل من الكعبين، كان هذا أولا. ثم رسخ، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعه. فاستدل ذلك على أن قطع النسخ، وأن متى فقد النعلين أجزاءه الخفين المطلقا والجوربين من غير حاجة إلى قطع. ولا يلبس المهم شيء مسه الزعفران ولا برص، لأن كلها طيب، فلا يلبس هذه الثياب، ولكن يلبس ثيابا سليمة ليس فيها برص ولا زعفران ولا غيرهما من الطيب. وفق الله جميعا. لا يلبس الشراب إلا إذا كان ما عنده نعلين، ما حصل نعلين يلبس الخفين. الخفين هي التي تستر الكعبين.
المرأة كذلك أحسن الله
عليكم. المرأة لا لا بأس حقا لأنها عورة تلبس الشراب وتلبس الخفين لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقب كما في حديث عمر رواه البخاري لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين في يديها ولا النقاب في وجهها هو لباس خاص يلبس على الوجه فيه نقب للعين أو نقبان للعينين لا تلبسها المحرمة ولكن تغطي يديها وراء وجهها بغير ذلك كالخمار وكالجلباب ونحو ذلك.
أحسن الله إليك. الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟
نعم عقب صلاة الفريضة تغني إذا كان فريضة كفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر وإذا كان ما فريضة شرع له يصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم بعدهم بعد الركوب بالدابة.
حديث ابن عمر يقول ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد
مسجد الحليفة يعني مسجد الحليفة
يعني قبل ما يركب الدابة قبل ما يركب دابته
لا عند عندما يصلي يخرج يركب الدابة يعني عند المسجد مو في المسجد عند المسجد.
حديث ابن عباس قلتم ضعيف
اللي في خصيف اللي رواه ذكر به النحر بعدما صلى رواه بعض اهل السنن لكنه ضعيف لان خصيف ضعيف سيئه والمحفوظ انه صلى الله عليه وسلم لبى بعدما ركب الراحله.
حديث ابن عمر وافقه حديث ابن عمر بانه ما لبى الا بعدما ركب الراحله
ابن عمر وانس وجماعه وابن عباس وجماعه.
صلى الله عليك من كان متمتع من كان متمتعا يلبي وهو يطوف يلبي وهو يطوف
يقطع عند شروع الطواف يقطع التلبية عند شروع الطواف جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية لما شرع في طواف العمرة في عمرة القضاء وعمرة الجيران.
المعتمر إذا وصل إلى البيت وراء الكعبة لكنه لم يشرع في الطواف يشرع له التلبية قبل الطواف وهو يرى البيت
يعني لا يزال يلبي حتى يصل البيت لا يزال. أما حديث إنه إذا رأى البيت يقوم يرفع يديه والله مجد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبره فحديث منقطع هذه معضلة ليس بصحيح
مجرد رؤية البنيان ولا دخول الحرم ورؤية الكعبة
لا يقول شيء إلا دخل الكعبة إلا بنازع ويلبي حتى يشرع في الطواف.
طيب أحسن الله عليكم من له منزل دون الحرم مثلا هل ينزل ويسترح فيه أم مباشرة؟
إذا نزل إذا استراح يستحب له الغسل أيضا يدخل مكة يسترح فيها ثم يدخل ما هي يستعي في مكة في الشرايع ولا في مكة مهم لازم يبادر يحتاج إلى استراحة يسحب له الغسل أيضا إذا تيسر إذا دخل مكة. نعم
هنا ما ذكر ما يحرم على المرأة المحرمة يا شيخ ما ذكر هنا ما يحرم على المرأة
كأنها الله يغفر له نهل عن زيادة من عمر وهي معروفة رواها البخاري لا تنتقل المرأة ولا تنتقل القفازين وهي مثل الرجل إلا في اللباس لأنها عورة إلا مثل الرجل لا تأخذ أظفار ولا تطيب ولا يجامعها الزوج لا تمكن من الجماع هي مثل الرجل من المحظورات لكن في اللباس لأنها عورة تغطي بدنها تستر بدنها لأنها عورة.
انقطاع التلبية في العمرة هل هو
عند وصوله إلى البيت عند وصول البيت عند
حتى ولو لم يشرع في الطواف
إذا وصل الطواف يشرع في الطواف يقطع التلبية يلبي في الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف.
نعم يعني ضابطها الشروع في الطواف.
نعم نعم شروع الطواف مو برؤية البيت.
شيخ أحسن الله إليك بالنسبة لأثناء الطواف أحيانا يلمس الإنسان الركن اليماني تقع على يد امرأة مثلا
يا متحدث ما يضر
ما عليه حق
الصواب إن لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقا هذا الصواب
هذه جنبية أحسن الله
إليك ولو ما ينقض الوضوء مطلقا
ما عليه إثم شيخ
إذا تعمد يعني
لا بدون تعمد
ما عليه إذا ما تعمد الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم
حكم التلبية
سنة مؤكدة سنة مؤكدة.
شيخ يجوز دوم على التربية طول السفر الشيخ أما ينبغي أنه ينوع يا شيخ
السنة التربية وإذا تعب بينها أو سبها لا بأس هذا أمر واسع لكن مواظبة التربية أفضل. نعم نعم
القميص
نعم
القميص إيش ضابطه؟
ما يلبس على البدن هو القميص
القميص وإيش ضابطه؟
ما يلبس على البدن له كمان هذا القميص
لابد من الأكمام يا شيخ
قد يكون مقطوع الكمين وسمى قميصه
اللي يفعلوا بعض الحجاج يلبسون الحرام ويعقدونه بمشبك
لا ترك المشبك اولى لكن القميص المقطع المدرعه اللي تلبس على البدن ولو ما لها اكمام سمى قميص وكذلك الفنيله لا تلبس على البدن والسراويل في اسفل البدن الا عند فقد الازار يلبس السراويل خاصه والغليلة والقمص لا يلبسها المحرم الرجل.
الركعتين عند الإحرام سنة؟
إذا توضأ صلى ركعتين الوضوء. وبالجمهور يرى أنها سنة مطلقة، لكن الأفضل أن الوضوء إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء. تكفي سنة الوضوء كافية.
صلى عليك يا شيخ. صلى عليك يا شيخ. بعض الصابون يكون معطر، مكتوب عليه أنه معطر، فيستخدمه المحرم؟
ترك أحلى احتياط. استعمل الصابون الآخر. أقول ترك المعطر أحوط. وإن كان لا يسمى طيب لكن ترك أحوط لأن فيه ريحة طيب.
واحد نوى التمتع هل يقدر يغير الى القران وعكس؟
اذا كان مع هدي يغير القران، كان مع هدي فالسنه يطول يسعى ويقصر ويحل ولا يغير، هذه السنه. اذا باب العمره يطوف يسعى ويقصر ويحل، وان كان لباب الحج السنه يجعلها عمره ايضا، حتى لو كان لباب الحج يستخد عمره يطوف يسعى ويقصر ويجعلها عمره ويحل كما امر النبي الصحابه بذلك، الا من ساق الهدي، مع هدي ابل ولا بقر ولا غنم هذا يكون يعني يحرم الحج والعمره جميعا، ولا يحل الا في ايام الحج في يوم النحر حتى يحل من حجه او عمرته.
الله
يحسن
عمله.
نعم.
الفسخ سنه او واجب؟
نعم.
الفسخ الاحرام
سنه مؤكده عند الجمهور، سنه مؤكده هذا المعروف. لا سنه مؤكده يبين ابن القيم رحمه الله اجمعين الوجوب، لكن المعروف عند العلماء انها سنه مؤكده.
وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة الدعوة الخيرية بالرياض، هاتف رقم 01-485-9111، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.